أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصفه الغيب ولا سمعك قد صم.
كالصحيحين وغيرهم، لكنهم اشتركوا جميعا في عداوة الإمام البخاري. اختيار البخاري لم يكن صدفة عندهم، بل غاضهم وأقض مضاجعهم وفلق مرائرهم قول العلماء كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب
الله. البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تنسى ما فن.
قول ذكر البخاري أربعة أحاديث، فهو لا يفرق بين مخرج الحديث وبين تكرار موضع الحديث. فلما يكون بني آدم مش عارف يفرق ما بين مخرج الحديث وتكرار الحديث، ده يبص على جلد في البخاري.
لاحظك الحظ لما طاح بك اللحم ولا كنت إلى الوعظ جل الأحزان تغتم. للدم لا دمع إذا عاين فلا جمع يطي في عرصة الجمع ولا طال.
إلى هذا المجلس أو إلى مجلس حد من العلماء أو طلبة العلم وجثى بركبتيه وحط مناخيره في الأرض وسب العين تحت نعلمه.
أوصيك يا صاح وقد بحت فمن باح أطول بارفة الراح بآدابي يأمنه.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول علماء البيان لا يشترط أن يلتقي المشبه والمشبه به في كل الخصائص والصفات، بل ولا في أخص الصفات، بل يشترط أن يلتقيان في صفة وليس في جميع الصفات. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، مع أن الجرس منهي عن اتخاذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وفي بعض الأحاديث الجرس مزمور الشيطان، فإذا كان الجرس مزمور الشيطان إذا كيف يشبه الوحي به وهو كلام الله عز وجل؟ قال لك ليس بالضرورة أن يلتقيان من كل وجه، بل يلتقيان في وجه ولا يشترط أن يكون أخص الوجوه ولا أقواها، وهو إيه؟
وهو الإزعاج، الصوت العالي، صوت القوي. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الوحي لما يأتيه يأتيه بصوت عال مدون. من هذا الباب أقول لابن المرزباني كتاب عنوانه طريف، بل ربما يستملحه ويستغربه بعض سامعيه، وهو جزء لطيف نشر منذ سنوات بعنوان تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. موضوع الكتاب وفاء الكلب في مقابل غدر بني آدم، هو ده الصفة المشتركة فقط، مش ان بني آدم اخذت من الكلب، لا، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم. إذا لما نقصد جنسا من الآدميين بهذا العنوان لا أقصد أن أقول الكلاب، فضلا عن أن أقول ولاد الكلاب، إنما أريد أن أتكلم عن صفة الوفاء فقط ليس إلا، أما بقية الصفات فأنا ما قصدت إلى شيء منها. وقال رجل لحكيم أوصني، فقال كن كالكلب يجيعه أهله ويطردونه فيرجع إليهم وينبح أعداءهم ويدل ضيفانهم. تطرد الكلب وتضربه تجوعه يرجع لك. وأظن أن الحكيم ما قصد أن يغض من شأن هذا السائل لما قال له كن كالكلب، إنما قصد أن يبرز هذه القيمة. أقول إن في المسلمين لضربا من الخلق ليس عندهم وفاء. من هؤلاء الذين يطعنون على مصادرنا الأصلية وهم جهلاء، فلو كان ذا مروءة لعلم أن للخلق سمعا وبصرا كما أن له سمعا وبصرا، ولاتقى معرة الخلق إذا جاء بعظيم. إنما البني آدم البجح الذي لا ينظر إلى معرة الخلق فهذا يستحق ما يجري له، وهذا الذي أقوله في حقه يستحق. شتم رجل الأحنف بن قيس مرة، والأحنف معروف أنه هو كان من أحلم الناس، يضرب به المثل في الحلم، يقال أحلم من أحنف. فسبه رجل مرة فلم يرد عليه، لكنه حمى 3 أيام، يعني أصابته الحمى بسبب الكلمة دي 3 أيام. فقال له بعض عواده لما لم ترد عليه، طالما انت فعيه لا ادهاله في جنابه وخليك سليم هتشيل العاية ليه؟ قال مخافة أن أسمع شرا منه. ده بني آدم له عنده قاموس، اداني وش الأرض بس، إذا يعني مشيت معاه 3 خطوات هيجيب لي من القعر، فأنا ما أقدرش يعني وش القفص عمل فيها 3 أيام القعر ده يموتني بقى. فاحتاط الأحنف لكرامته ومروءته أن يعتدي عليها هؤلاء السفر. فالبني آدم الذي لا يرعى نظر الخلق ولا كلام الخلق يستحق ما يجري له. الجماعة اللي بيطعنوا على المصادر الأصلية، ف كالصحيحين وغيرهم، لكنهم اشتركوا جميعا في عداوة الإمام البخاري وصب اللوم على البخاري دون غيره، مع أن البخاري لم يتفرد بالحديث. ممكن يشترك معه في روايته مسلم أو أصحاب السنن الأربعة مثلا، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أو أحمد أو ابن خزيمة بن حبان، أي واحد من العلماء. ما تلاقيش العناوين في الجرائد ولا المجلات إلا البخاري فقط لا غير. أنا قلت قبل ذلك وأذكر، اختيار البخاري لم يكن صدفة عندهم، بل غاضهم وأقض مضاجعهم وفلق مرائرهم قول العلماء: كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. زعلانين من العملية دي، وأرادوا أن يظهروا عللا في أحاديث الصحيح، فأظهروا في الحقيقة عللا في قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. وأنا أطالع الجرائد والمجلات اليوم، وقفت على صفحة التقطت منها موضوعين وأنا نازل للخطبة، كان يعني فاضل حوالي ربع ساعة على النزول، بسرعة كده جمعت ما استطعت أن أجمعه من كتاب البخاري في الرد على الكلام ده، وأظهروا أشياء طبعا مكتوبة بالخط العريض على أساس أنها إساءات للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب البخاري. وطبعا الكاتب بيطالب ان في لجنة يصححوا على البخاري، وطبعا ده لانه لا يعرف قدر نفسه، وبالتالي لا يعرف اقدار الناس. لما تلاقي واحد يتهجم على الناس اصحاب المروءات، اعرف انه لا يدري من هو، لا يدري من هو. لما تلاقي واحد مثلا يقابل سيبويه في الطريق يقول يا سيبويه انت عاجبني قوي وبحبك بصراحة، بس انت اشكالك انك بتغلط في النحو. شوف التضاحات اهو، ليه؟ علشان ده بيكلم مين؟ بيكلم سيبويه اللي هو لو فتح الكتاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم مش هيفهم ولا كلمة. الكتاب اللي هو أعجز الخلق، حتى لما كانوا يمدح واحد في اللغة في النحو يعني يقول لك كان عالما بكتاب سيبويه وعلله. وفي ناس من الفطاحل تفضوا لشرح شواهد سيبويه، الشواهد بس اللي جاب، ولا زال هذا الكتاب ذكرا حتى الآن. أي واحد ضليع يدخل فيه لن يعدم أن يأتي بجديد، وهذا بشر بني آدم. يعني مات سيبويه في بعض الروايات سنه 32 سنة، وبعض الروايات الثانية قال تجاوز 40 بقليل. فلما يجي واحد يقول لي الكلام ده، فواحد يقول يا جماعة عايزين جماعة ينقحوا صحيح البخاري، ما انا عايز اعرف يعني، وانا رجل متخصص في هذا المجال قرابة 30 سنة، يقولوا لي مين اللي يقدر يبص في البخاري ويأتي على المعضلات من كتاب البخاري وياخذ ويدي فيه. انا لا انفي ان يكون هناك علماء بصحيح البخاري والامة الحمد لله فيها، لكن مين هيجي يعلل بقى يصح على البخاري والكلام ده؟ اي واحد من هؤلاء العلماء الذين اشير اليهم، لما واحد يقول الكلمتين دول يحتقر، يقول لانه لا يدري من هو البخاري ولا ما هو صحيح. ده بقى بضربة لازم، لانه مش عارف حاجة خالص. انا فقط عدة احاديث، فانا لو يعني قرأت الكلام ده مبكرا كنت يعني اصطدت صيدة كويس، لكن حنتكلم الان بما يسر الله سبحانه وتعالى. جاب حديث أتى بحديث على أساس أنه إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جنب فتذكر أنه جنب فأوقف المصلين ثم ذهب فاغتسل وجاء فصلى. طب ما وجه الإساءة؟ التي ازاي النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة وهو ناسي أنه جنب؟ هي دي العلة التي علل بها الحديث، إن النبي عليه الصلاة والسلام نسي أنه جنب فينكر أن ينسى النبي عليه الصلاة والسلام. وده لنا فيه بحث، وهل ده قادح بقى في دعوة النبوة والكلام ده ولا لا؟ لأن هو جاب أحاديث، حديث ذي اليدين، وأحاديث سهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها زي حديث مسعود ذي اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين وخرج السرعان من الناس، الجماعة اللي بيصلوا ياخدوا بجمه ويجروا على طول، خرجوا من المسجد وفي القوم أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم كان مغضبا، فقام رجل في يديه طول، طول ملحوظ أكثر من اللازم يعني، يقال له ذو اليدين لأجل هذا الطول، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلم، فاستند النبي صلى الله عليه وسلم على جذع نخل وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فاستقبل القبلة صلى ركعتين ثم سجد للسهو. قال لك ازاي النبي ينسى؟ حديث ابن مسعود صحيحين برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، هنيجي على الكلام ده وعلى احكام هذا الكلام. فيقول لك كيف ينسى النبي صلى الله عليه وسلم انه جنب؟ الحديث طبعا في الصحيحين من حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة وعدل الصفوف خرج إليهم، فلما خرج ذكر أنه جنب فقال مكانكم، أي إلزموا مكانكم، وذهب فاغتسل ثم رجع فصلى بالناس. الإمام البخاري أورد هذا الحديث في عدة مواضع من صحيح. الموضع الأول في كتاب الغسل باب، عشان بقول لك شوية جهلة مش حاجة لا يلتفت إلى تبويب البخاري ولا يشوف البخاري لما كرر الحديث بوب على كل مرة بتبويب. في كتاب الغسل بوب البخاري قائلا باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولم يتيمم. ولم يتيمم ليه؟ لأن بعض المالكية من المتقدمين قالوا إذا ذكر الرجل أنه جنب وهو في المسجد يتيمم قبل أن يخرج. طب هذا الحديث رد عليه، رد على من يلزمه بالتيمم. فدور على هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم يتيمم، وقوله هو الحجة وفعله هو الحجة. الموضع الثاني في كتاب الصلاة دور عليه بقوله هل يخرج من المسجد لعلة، أنه هو يعني إذا دخل المسجد ما يخرجش، ما يخرجش، للحديث الذي رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعد إقامة الصلاة فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. يبقى كأن هذا الحديث يخصص عموم هذا، لأن حديث أبي هريرة ليس فيه تخصيص لعلة معينة. قال عصى أبا القاسم، طب هو خرج ليه؟ هل خرج لأنه لا يرى الصلاة خلف هذا الإمام؟ وده وارد، فممكن يعمل فتنة أن يرغب عن إمام الجماعة فيحدث فتنة. أنت بتصليش ورا ده ليه؟ أصله مبتدع، أصله فاسد، أصله أكل علي فلوس، أصله عمل، أصله خلل، يحصل نوع من الخلل. والذين كرهوا الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراتب نظروا إلى هذه العلة كأبي حنيفة والشافعي ومالك، والشافعي على وجه الخصوص، وعلل الشافعي كراهته للجماعة الثانية بهذه العلة. قال: وإذا دخل رجل أو رجال فوجدوا إمام الجماعة صلى فأحب لهم أن يصلوا فرادى ولا يجمعون، لأن هذا لم يكن مما عمل السلف قبلنا. بأول علة على الشافعي بها. قال: ولئلا يرغب رجل عن إمام المسلمين فيكون فيه تفرق كلمة. ودي اسمها صلاة الايه؟ الجماعة. فلما يكونوا حيتفرقوا بسبب صلاة الجماعة فما الذي يجمعهم؟ لا، يبقى قال لك عشان كده اذا كان هذا الفعل يفرق يبقى لا، لا يصلون جماعة. المسألة فيها تفصيل وانا اذهب الى الجواب. اذا انتفت العلتين اللي الشافعي رحمة الله عليه علل بهما وقد انتفتا، لكن انا بس ببين لك ان الحكم معلل اهو. فاذا خرج من المسجد لعلة هل يجوز؟ نعم يجوز، بس حاول انك انت وانت بتخرج تعمل حاجة تدل على انك معذور، كما في حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه في الصلاة رعاف فليأخذ بأنفه ولينصرف. النزيف ينزل من الأنف. انت وقت في الصف تذكرت ان انت مش متوضي، تخرج ازاي؟ في ساعات جماعة بيحرجوا، يبقى مش عارف يعمل ايه، يكمل الصلاة وهو مش متوضي، حرام، لا يجوز. الله أحق ان تستحي منه. إذا كانت المسألة مسألة حياء اللي موقفك بين يدي الله عز وجل بلا وضوء وما انتش مكسوف وعمال تنظر إلى أعين الخرس يقول يا ترى خرج ليه؟ طب ما الدنيا كلها هتقول خرج ليه يا ترى؟ أحدث هو عيب أن يحدث المرء؟ وهم قطعا هيعرفوا إن أنت خرجت مش عشان تلعب في الشارع، وإلا أنت جيت للصلاة ليه؟ عارفينك أنت راجل مصلي كويس، يبقى أكيد في علم. فدي حيلة. انك انت لما تاخد كده انفك وانت خارج اي واحد هيقول ايه؟ عنده نزيف، عنده حاجه، عنده عله من العله. بس بقى ما نتورطش بقى زي صاحبنا اللي برضه كان بيصلي اماما في القبله. ما اقصدش نتورط، يعني حادثه حدثت زي كده بالضبط. رجل برضه كان اماما في القبله وذكر أنه على غير وضوء، كان جريئا فخرج من الصلاة، لكن طبعا كان عارفا فاستخلف رجلا آخر يصلي. طلع الرجل الآخر تقريبا أول مرة يصلي، بس إيه، لما تأخر الفضلاء عن الصف الأول غلب على الصف الأول الجهل، مع أن الصف الأول مفترض أن يحرص عليه الإيه؟ الفضلاء، وأن يحرص عليه العالمون بفقه الصلاة. يحصل حاجة زي كده، أول ما يشدك وقفك في الإمامة تبقى عارف تعمل ايه. لا ده شد الامام وطلع عشان يتوضا والكلام. صاحبنا بدر فضل وقت في الايه في الابن لا بيقرا ولا بيركع ولا بيسجد ولا اي حاجه. الناس سبحان الله سبحان الله زاد تيها وضلالا، مش عارف برضه يعمل ايه، لخبطوه اكتر. لما بقى زهقوا منه تقدم رجل اخر ورجعه وصلى بالناس. الامام اذا كان خد ركعه ولا ما خدش ركعه، اللي صلى ده عارف القصه ايه ماشيه ازاي. بعد ما خلصوا الصلاه بيقولوا له يا اخي انت يعني واقف كده زي الطوبه، لا بتتحرك ولا بتركع ولا بتسجد. قال ظننت الامام يقول احتفظ بمكاني حتى اجيء. ولا طابور جمعي، ها ولا طابور جمعي، احتفظ مكاني حتى اجيء. او واحد واقف اقول لا عارف يصلي ولا عارف يعمل حاجه ولا بتاع ولا الكلام. فهو لان الاصل ان العبد لا يخرج الا بعله. الحديث ده نص في هذه المساله. البخاري رحمه الله عليه له لطافه كده في التبويب، لم يجزم بالحكم انما اورده على هيئه الاستفهام لوضوح الحكم. قال باب هل يخرج من المسجد لعله، وجاب الحديث. طب الحديث خرج لعله ولا لا؟ ها طب هو ليه قالها بهل؟ دي بتبقى نوع من التنويع، تنويع باستدلال. لما يقول لك باب يخرج من المسجد لعله، طبعا البخاري اول ما يبوب بعلامه الاستفهام اعرف ان المساله فيها خلاف، لكن الخلاف ضعيف لان الدليل ده على خلاف، على خلاف المخالف اللي بيقول لك لا يخرج من المسجد لعله. قال ربما بعض الناس احتج بحديث مسلم اما هذا فقد عصى ابا القاسم ولم يرى هذا الحديث، فصار خلاف على اي حال، سواء كان الخلاف مرجوحا او كان الخلاف راجحا. ده راي الامام البخاري كامام المجتهد في الفقه. فيقوم لما يقول لك هل يخرج تعرف ان المساله ايه؟ فيها خلاف. ها؟ الموضع الثالث اللي البخاري روى فيه هذا الحديث في كتاب الصلاه ايضا. قال باب إذا قال الإمام مكانكم ورجع حتى رجع فانتظروه هل يجوز؟ طبعا الملحظ هنا هو تباعد ما بين الإقامة والصلاة، لأن بعض الحنفية يقول إذا شرع الإمام في الإقامة ووصل إلى قوله قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة وجب على الإمام أن يكبر. الحديث ده بيرد الكلام ده ولا لا؟ بيرد الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مكانكم فانتظروه، ذهب فاغتسل ثم جاء. وعندنا حديث آخر أصرح من هذا، بل بين لنا تقريبا الوقت الذي كان بين الإقامة والتكبير. حديث أنس أن رجلا، وهو في الصحيحين، أن رجلا ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس في صلاة العشاء زي ما صحيح مسلم، قال أنس حتى نعس القوم، يعني من بعد صلاة العشاء حتى نعس القوم. ممكن ينعسوا في خلال قد ايه كده؟ نص ساعة مثلا بيكلم الرجل، وبعدين أقام للصلاة وصل. طبعا برضو حتى نعس القوم، ها التعبان ده برضو ايه جايب حديث يقول لك حديث فيه اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغير وضوء، انه نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال لك ده يعقل النبي يصلي من غير وضوء؟ اهو البخاري يقول لك صلى من غير وضوء نفس. ده من الاحاديث برضو اللي هو ايه جايب على اساس انها فيها اساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو طبعا ما يعرفش احكام النوم، ما النوم له احكام، والنوم قليله غير كثير، وهيئة النائم بتفرق في الحكم. تفصيلات معروفة. لو كلف نفسه وقرأ اقل كتاب في الفقه لم تفع عنه عارض الجهل، ولم يصب بهذه المعرة على رؤوس الأشهاد. فده النبي عليه الصلاة والسلام ناجى رجلا حتى نعس القوم. يحصل تباعد ما بين الايه الإقامة والتكبير، لأن في بعض الناس أنا شفتهم قديما يعني إذا حصل نوع من فصل الكبير ده يعيد الإقامة تاني، يعيد إقامة الصلاة مرة تانية، لا يلزمه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. الموضع الثاني اللي هو اتكلم فيه قال لك روى البخاري 4 أحاديث، 4 أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وكذبته عائشة. قال لك وده موجود في صحيح البخاري، وعائشة كذبت هذا الكلام. طبعا 4 أحاديث، أنا لما أقول لكم الأحاديث هتضحك. بص يا عم، البخاري أخرج هذا الحديث أول موضع في كتاب الطهارة، قال باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس. أنا هقول بس الإسناد علشان ما أنا قلت لك هتضحك يعني جماعة الدارسين الحديث هيضحك. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال ثنى شعبة. طبعا شعبة ده نفلق دماغكم بيه، أبو بسطام ابن الحجاج. عن الأعمش وده برضو فلق دماغكم بيه برضو. عن شقيق أبي وائل يعني، عن حذيفة ابن اليمان قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. السؤال بس أنا هأجل الإجابة بس عشان ألفت نظرك يعني. البخاري قال باب البول قائما وقاعدا، فين قاعدا في الحديث؟ ورد لها ذكر؟ ما وردش لها ذكر. مكانها فين في الحديث؟ ده سؤال خليه على جنب. ثم أخرجه بعده مباشرة. البخاري جاب الثلاث مواضع ورا بعض في كتاب الطهارة برضه. قال باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنى جرير اللي هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور اللي هو ابن المعتمر عن شقيق أبي وائل عن حذيف وثاق الحديث. ثم أخرجه في الموضع الثالث قال باب البول عند سباطة قوم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال ثنى شعبة عن منصور عن شقيق أبي وائل عن حذيفة وثاق الحديث. ثم أخرجه في كتاب المظالم قال باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال ثنى شعبة عن منصور عن شقيق أبي وائل عن حذيفة وساق الحديث. يبقى دول كم حديث؟ 1 ولا 4؟ شوف الجاهل بيقول ايه. بقول ذكر البخاري أربعة أحاديث، فهو لا يفرق بين مخرج الحديث وبين تكرار موضع الحديث. فلما يكون بني آدم مش عارف يفرق ما بين مخرج الحديث وتكرار الحديث، ده يبص على جلدة البخاري الجلدة نفسها. بس نحن في زمان الهواء، مفيش أي رقابة على المصادر الأصلية، يستطيع أي إنسان أن يقول ما شاء ويأمن أنه لا يعاقب، يقول ما يشاء. لو هؤلاء يعلمون أن المصادر الأصلية لها حماة ما كانوش طلعوا من الجحور، بس هم عارفين كويس مصادر الأصلية ده ملك الشعب اشتراكي، أي حد عايز يعمل أي حاجة يعمل أي حاجة. فده بني آدم مش عارف يفرق بين مخرج الحديث، هو إمتى يبقى أربعة أحاديث؟ يوم ما يكون أربعة من الصحابة رووا الحديث اللي هو مخرج الحديث، المخرج الأعلى. أنت عارف كل مكان مقفول له باب، مش كده؟ هتخرج منين؟ من الباب، هذا هو المخرج. فالصحابي لما بتعد الصحابي تبقى عديت الباب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده الصحابي اسمه مخرج الحديث، مخرج الأعلى، والمخرج ممكن يطلق على غير هذا خلاص، لكن ده المخرج الأعلى. يبقى تعدد مخارج الحديث هو ده اللي أنا أقدر أسميه إيه؟ أسميه حديثا مستقلا. لكن الأحاديث كلها، الحديث ده هو مداره على شقيق أبي وائل عن حذيفة، الإسناد واحد، ها؟ وبعدين رواه عن شقيق رجلان من أعيان أصحابه، سليمان بن مهران الأعمش ومنصور ابن المعتمر، الاثنين دول. يبقى دول ابتداء مش ايه؟ مش أربعة أحاديث. هو عرض بحديث إذا بحديث رواه أبو داود، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقوا؟ أنا بقى لو عايز أحكمه هحكمه على حسب المصادر التي ذكرها. المصادر اللي ذكرها إيه؟ النسائي والترمذي وابن ماجه، ثلاثتهم يروي هذا الحديث عن شريك بن عبد الله النخعي، عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه شريح بن هانئ عن عائشة. شريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وسيء الحفظ عند أهل العلم مردود الحديث. أنا لو هحكم على المصادر اللي ذكرها، فعند التعارض أحد الطرائق التي يسلكه أهل العلم إذا تعارض حديثان، يقولك نشوف مين الأقوى من مين. إذا كان في واحد صحيح والآخر ضعيف دماغنا صعط الضعيف وخلصنا، إذا كان الاثنين صحاح أنظر أيهما أصح، أأدن الأصح على الإيه؟ على الصحيح. إذا استويا في الصحة هنا الشغل بقى، هبص بقى لدلالات المعاني، إيه المنطوق وإيه المفهوم وإيه النص وإيه الإشارة وإيه الكلام بقى بتاع أصول الفقه، وأشوف إذا كان ده يحتمل النص ده يحتمل إن يدخل عليه معنى والتاني لا يحتمل، ده قطعي الدلالة ده ظني الدلالة، خلاص نشوف بقى نقدر نجمع نجمع، ما نقدرش نجمع نرجح. بحث طويل عريض، المسألة مش تبهلالة كده ولا أي واحد يدخل يلاقي ده مش عاجبني قوي وده لذيذ وكويس هدى واخر ده. لا، هم دول الجهلة دول اللي يعملوا الكلام، مش راكب في دماغي يبقى خلاص ما اقبلوش. فانا لو هتكلم يعني اقتداءا كده على حسب التخريج بتاعه او التخريب بتاعه، مش التخريج، لان التخريب بالجيم بشوف الاهل الحديث، انما التخريب بالباء هو ده اللي بيعمله بني ادم ده. هقول حديث متفق عليه وحديث رواه اصحاب السنة، وكمان في شريك النخعي سيء الحفظ، ايش جاب لي جاب؟ لا، ده المتفق عليه ده اول درجات الصحة بالنسبة لحديث الاحاد، الترتيب الاحاديث من حيث القوة متفق عليه، من فرد به البخاري وخرجه، من فرد به مسلم وخرجه، ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ما كان في أي كتاب. شوف البخاري ومسلم خدوا كم خانة بقى، هذا المتفق عليه، هذا البخاري منفردا مسلم منفردا على شرطهما، البخاري منفردا مسلم منفردا، خدوا 6 من 7. قال لك دي الدرجات، ده ايه ترتيب الاحاديث من حيث القوة، طبعا ده اجمالا يعني، المسائل طبعا فيها تفصيل، ها، بس على الاقل اهو الجواب الاجمالي بينفع في الرد على الجماعة دول لما نيجي نتكلم ويبقى بيفهم ولا حاجة، او يجيب ولي امره، ها، نتناقش معاه يعني، هنتكلم حيبقى لنا كلام تاني خلاص. طيب هل الحديث ضعيف؟ لا، هقول لك مش ضعيف، هنشتغل بقى شغل اهل الحديث. قال لك شريك ابن عبد الله النخعي برغم انه سيء الحفظ لكنه ايه، لم يتفرد بالحديث، تابعه طوض اشم وجبل بابخ وعلم في رأسه نار. العلم اللي هو الايه، الجبل، مش العلم اللي لان لو في رأسه نار هيولع، ها، العلم المقصود بالجبل، وله الجوار المنشآت في البحر ايه كالاعلام، العلم اللي هو الجبل، عالم في رأسه نار، تعرف حط النار على الجبل فوق وبتاع عشان الضيفان يستدلوا الكلام، الا وهو الامام فخر اهل الكوفة ابو عبد الله سفيان الثوري. معلش انا محب فسيبوني اتغزل شوي، ها، رواه سفيان الثوري عند احمد وعند الحاكم عند ابي عوان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة وساق الحديث، ورواه ايضا احد الائمة الكبار الضخم الامام اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيع، ده برضه رواه عن المقدام ابن شريح عن ابيه عن عائشة، يبقى الحديث صحيح ولا لا؟ صحيح. طب نعمل ايه في التعارض ده؟ سفيان الثوري كما في سنن ابن ماجه لما روى هذا الحديث قال الرجل اعلم بهذا منها. طب من اللي روى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قائما؟ حذيفة، وكانوا في غزوة من الغزوات، وعائشة رضي الله عنها لم تكن في هذه الايه، هذه الغزوة، يبقى عائشة رضي الله عنها لما قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ قائما، يبقى فين؟ في البيوت، يبقى فين؟ في البيوت. انما حذيفة فين؟ في الصحراء وهو يغزو، حتى لان هو زي ما قلت لكم ما يعرفش سنن ابن ماجه فين ولا النسائي فين ولا ابو داود فين، ما يعرفش، ولو فتحها هيتلخبط، مش هيعرف يقرا ازاي، ها، لانه لو فتح الكتب دي لوجد الاتي، مش بقول لك رواه النسائي وابن والترمذي وابن ماجه، شوف النسائي بوب على هذا الحديث بايه، بقوله ايه، قال باب البول في البيت جالس. البول في ايه؟ في البيت جالس. مع ان حديث عائشة ايه؟ مطلق، لا قالت لبيت ولا قالت غير، لكن النساء الامام انبوب قال في البيت. تمام. الترمذي ذوب على حديث حذيفة بقوله باب ما جاء في النهي عن البول قائمة. الحديث عائشة ما جاء في النهي عن البول قائما، وجاب حديث عائشة من حدثت. تمام. بعده مباشرة أتى بحديث حذيفة وقال الرخصة في ذلك. يبقى الترمذي فك الإشكال ولا لا؟ فك الإشكال، كأنما قال الأصل ألا تبول قائما. وفي بعض الطرق عند البخاري من طريق أبي وائل شقيق قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن صاحب بني إسرائيل نهاهم عن البول قاعدا فعذب في قبره، وكان الواحد من بني إسرائيل إذا أصابه البول قرضه بالمقاريض. وفي الرواية الثانية إذا أصاب ثوب أحدهم، وفي الرواية جلد أحدهم. وده من الإصر الذي وضع على بني إسرائيل وهو بيتبول، نزل بول على جلده، يجيب المقص وقص يقص جلد. أو إذا وقع على ثوبه ما فيش حاجة اسمها يغسل النجاسة بالماء، الحل يقص. فهذا الرجل من بني إسرائيل لما رأى الجماعة عملية يتبولون قاعدين قال لهم ليه الكلام؟ البول قاعدا ده عيب للراجل. وده فعلا كان عند العرب، حديث عبد الرحمن بن حسنة عند النسائي وغيره أن جماعة من العرب رأوا يبول قاعدا فقالوا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فكان الرجال يبولون قياما والمرأة تبول قاعدا. طيب ده شبه المرأة، فكان يعني عيب يعني المعرة عندهم يعني. قال فنهاهم فعذب في قبر، للإنسان إذا بال قائما لا يأمن إن الرشاش يرجع عليه فيتنجس الثوب، لكن إذا أمن الرشاش خلاص. السباطة هنا اللي في حديث حذيفة اللي هي زي مقلب الزبالة كده، فده مكان رخو لو صبيت عليه مية والكلام ده بيوم يستوعب الايه؟ المية، مش مكان عامل زي الإشان ولا الرخام ولا الكلام ده الرشاش يرتد على صاحبه، لا. فقال فعذب. فقال حذيفة ليته سكت، بيقول عن مين؟ عن ابي موسى الاشعري، ليته سكت عن هذا التشديد. لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطه قوم فبال قائمه. فعايز يقول يعني ان المرء اذا ارتاد لبوله وطلب مكانا رخوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا نشدد عليه في البول قائمه، فان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. فيبقى انا عندي دلوقتي الائمه الذين اخرجوا هذا الحديث ينصب التعارض بين هذا وذاك، بل حملوا هذا على معنى وحملوا هذا على معنى، وكل أحاديث النهي تحمل على هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مثلا يا عمر لا تبل قائما. فلا ينكر على من احتاط لنفسه أن يبول قائما. يقول بعض العلماء إذا ارتاد رجل لبوله وطلب مكان الرخوة واستدبر الريح، ما تكونش الدنيا قايمة في أمشيره بتاعه وانت ايه واقف للريح، واستدبر الريح فنهوه عن البول قائما فليبل عليه. ها جزاء الوفاق. يعني ده برضو ايه ويقصد يعني يأكد ايه يأكد ان العملية ما فيش فيها تشديد يعني ما شددش طالما ايه خدنا ايه احتياطنا في المسألة دي. يبقى في تعارض يا عباد الله فيش تعارض. فلو جاء هذا الجاهل الى هذا المجلس او الى مجلس حد من العلماء او طلبة العلم وجس ركبتيه وحط مناخيره في الارض وسب العينين تحت نعلمه زيلوا عنه عرض الجهل. انما طالما طلع وقال هل من مبالغ فلا فليعلم ان في الزوايا خبائث وان في الناس بقايا واللي يجرره بقى ويستهل. نرجع بقى للسؤال الاولاني اللي انا قلته له تبويب البخاري لما روى حديث حذيفة وقال وانا هقف مع تبويبات البخاري برضو شوية كده ايه علشان برضو ابين لكم الفقه لان الحديث الواحد العلماء يطلعوا منه الحكم والحكمين والعشرة والمية انما اللي ربنا عز وجل ابتلاه بان في دماغه لحمة راس ما يعرفش يفهم فضلا عن ان ايه يكون هناك تعارض يخوك. الامام البخاري قال باب البول قائما وقاعدا. طبعا هو ذكر قائما ولم يذكر قاعدة. فقال لك ما هو قاعدا ده منصوص قائما ده منصوص الدليل. أتى سباطة قوم فبال قائما. والدليل بيبقى له إما مفهوم موافقة وإما مفهوم مخالفة. فقال لك إذا كان يجوز البول قائما مع احتمال ارتداد بعض الرشاش عليه او ده مظنة ارتداد بعض الايه الرشاش عليه فلأن يبول قاعدا من باب اول. يبقى البخاري خد قاعدا دي بدلالة الايه دلالة المفهوم بدلالة المفهوم او خدها بالقياس الاولوي قياس الجلي يعني. فده هو ايه اللي خلى البخاري يقول قائما وقاعدا. وكان حتى هذا الجاهل لو حتى بص على تبوبات البخاري وارى قائما وقاعدا هو ما يهموش تبوبه ولا يفهم تبوبه ولا عرج عليه كان لفت نظر. وانا عارف لو كان لفت نظر كان يقول لك شوف متناقضه قال لك قاعدا برغم ان ما فيش قاعدا في الحديث ليفتري على الرسول. اللي يقول الكلام ده يقول كده ويقول اسخر من كده. الموضع الثاني البخاري قال باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. شوف الرواية دي رواية منصور عن شقيق بيقول حذيفة رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى ماشيين مع بعض فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه بعد عنه حتى يقضي حاجته فأشار إلي فجئته. وانا طبعا عارف برضو لو هو واقف على دي يقول ازاي يعني والاصل يتباعد والاصل ما فيش حد يبقى جنبه في اظهار العورة برضو يعني يمكن انا كده بضره وبتشف له حاجات قال فجئته فقمت عند عقبيه حتى فرغا. التبويب بيقول ايه باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في هذه الحالة كان وشه لفين للحائط جميل. فلما ابتعد عنه حذيفة فإذا مر مار سيراه وهو على هذه الحالة فدعا حذيفة ليستره عن الناس لأن هو مستور من قدام من جهة الحائط مش حد شايف ها؟ لكن من الخلف في حد شيء. أضف إلى ذلك أن حذيفة لم يطلع ولا ذكر في شيء من هذا على عورة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان القصد الإيه؟ أن يستتر به عن أعين الناس. لأن في الحديث ابن عباس في الصحيحين اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالناس بالنميم. في بعض ألفاظ هذا الحديث أما أحدهما فكان لا يستتر من بول، يبقى الطالب الايه طبعا وكنت انا يعني بنبه عليه ورد في بعض طرق الحديث ولكن مش هو ده اللفظ المحفوظ. المحفوظ يستنزه يستبرئ، هو ده الاقوى من حيث الايه الموازنه ما بين الرواه، يعني من حيث القوه والضعف زي ما قلت لكم في اول البحث، قلت لكم بنبص ايه لقوه الحديث من جهه روايته، ده يتعارض مع ده نقدم الايه نقدم الاقوى. فالبخاري لما بوب على هذا بوب عشان النكته التي ذكرتها لكم. ثم أخرجه فقال باب البول عند سباطة قوم، برضو هذا تبويب بنفس الحديث، يمكن يوضح هذا التبويب تبويبه في كتاب المظالم. طب ماشي الحديث ده يكون موجود في كتاب الطهارة ماشي، يتحط في كتاب المظالم ليه؟ المظالم واحد ظلم الثاني، الحديث ده مفيش فيه أي ظلم ولا فيه إشارة إلى الظلم. شوف البخاري بواب وابواب. قال باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، هل ده اعتداء على ملك الآخرين أم لا؟ ها؟ زي مثلا في بعض العلماء كان بيستخدم الورع ده فباع دارا من دوره وهو معدي على الدار بتاعته كانت الدنيا حر قوي، حب يستريح وقف في الشمس، فقام واحد قال له وقف في الشمس ليه ما تقعد في الظل؟ قال له اصلا انا بعت الدار، فباع الجدار بالظل. طبعا هو لو تظلل ما فيش اي مشكله، ها فيش مشكله شرعا لان الظل عرض، ايوه الظل انما هو معنى وليس عرضا، مش حاجه بتتمسك ولا بتتباع ولا بتتشاري ولا بتتاجر ولا الكلام ها. فهنا الامام البخاري لاني طبعا معنى السباطة وترك يعني زي مقلب الزبالة، يعني مستقذرات وعليها جيف وعليها مش عارف ايه وعلى الكلام ده، فليست قيمة عند اهلها، لكن واحد يجي في مكان الناس وفي منتدى للناس فمثلا يقضي حاجته عشان بقى الناس تتأذى بالكلام ده، لا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن فعل هذا لأن الناس يلعنون من يفعل هذا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. يبقى الإمام البخاري لما في كل مرة يحط الحديث في مكان ويبوب عليه إنما يقصد معنى من إيه؟ من هذه المعنى. هذا يعني ما أردت أن يعني أسلط الضوء عليه من هذا الكلام. بقي شيء أخير، الشيء الثاني الشيء الأخير بقى الجماعة اللي بيقوموا يقعدوا عشان هم لازم هيدفعوا فلوس دلوقتي اهو، ها عشان ما تهربش. طبعا هو مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية تابع لجماعة أنصار السنة وفيه طبعا عمل خير كثير، والمسجد بحمد الله تعالى من المساجد الحية التي يريدها كثير من طلاب الحاجات، و الحاجات دي متنوعة. لو أنا أقدر أوفي كل واحد باللي هو عايزه نحتاج 100,000 جنيه في الشهر. ناس مرضى مرض مزمن وبياخدوا أدوية منتظمة، كنت عارفين العلاج غالي قد إيه. ناس فقراء لا يجدون قوت يومهم، ناس بيوتهم مهدودة، اللي سقف وقع عليه اللي ما فيش سقف، اللي يعني من الحالات التي اذكرها ان في ام معاها 2 أيتام، ولد كان سنه حوالي 10 سنين وبنت تانية سنها حوالي 6 سنين، وكانوا ساكنين على غرفة على السطح، والغرفة دي لها باب بس ملهاش سقف. فلما حصل بقى مطر شديد فقاموا خلعين الباب وركنينه كده على الحيطة واستخبوا فيه، فالواد بيقول لأمه إيه؟ ده أمه اللي بتحكي وهي في الحاجة تاسة. بيقول لأمه إيه؟ بيقول لها يا أمه اللي ما عندهمش باب يعملوا إيه؟ ها؟ يعني طب إحنا الحمد لله في نعمة عظيمة وعندنا باب استخبينا وراه، أمال اللي ما عندهمش باب الغلابة دول يعملوا إيه؟ ودي غرفة لا سقف لها منها للسماء كده. فتيجي واحدة مسكينة زي دي عايزة تعمل سقف للغرفة مثلا، يجي واحد مثلا بنته اتخطبت 5 مرات وكل مرة الخطوبة تتفك علشان مش قادر يجهز البنت، والبدعة التي سار الناس عليها اليوم يقول له، يقول لأبو البنت هتجيب ايه؟ انت تجيب ايه وانا اجيب ايه؟ يا درجة خليك راجل، تقول له تجيب ايه ليه؟ الراجل هو اللي بيجيب كل حاجة على قد برضه، لكن طبعا اللي خلى القصة دي برضه تعمل كده تعنت اولياء البنات، لازم برضه عايز كذا وعايز كذا ويلزمه، لا يا اخي جوزه، احنا كلنا كنا فقراء وكنا لازقين في الارض كانش عندنا حاجة خالص. ثم انعم الله عز وجل ووسع وله الحمد. انت نفسك يا ابو البنت لما كنت بتتجوز كنت تتمنى حماك ما يحطش عليك تبعات، وكنت فقير برضه ما انتش لاقي تاكل، وبعدين بقيت دلوقتي من قطط السماء من اصحاب العروش والقروش، فخلاص سيب الدنيا تمشي. فيجي البنت 5 مرات تتكل خطوبتك علشان مش لاقي، طب ما لما بنت تتكل خطوبتها 5 مرات السادس هيجيلها؟ ما هي برضه سمعه البنت زي عود الكبريت يتولع مره واحده بس زي ما الناس بيقول كلام، ها يعني يمكن دي بتفكرني بالواد اللي كان في الكبريت زمان وبعدين بعت لابوه علبه وقال له انا جربتها لك عود ها تعملها وانت مطمن ها تمام التمام. فطب النهارده البنت دي اللي عايزه تتجوز ديت وخمس مرات يجي الراجل بيبكي، دموع الراجل غاليه، الست تبكي اه هي اول 3 كلمات وتلاقي الدموع جايه منين ما تعرفش، لكن الراجل اذا بكى ده بيبقى ذل على الرجل، اذا بكى لما يجي يبكي يقول لك بنتي 5 مرات كذا كذا والكلام ده كتير، اقل حاجه عشان تساعد بنت ولا الكلام ده هو مش اقل من 4-5 آلاف جنيه علشان تطلع بكرتونتين 3 مع غلاء الاسعار الفاحش اللي انتوا شايفينه. كل ده الناس بتيجي هنا ثقة بنا وظنا بقى ان احنا ايه لا نرد سائلا، وفعلا نرجو الا نرد سائلا، بس هنعمل ايه احنا ظروفنا كده فيش تبرعات تقريبا فيش حد بيلتفت لمسألة دي ابدا، بعض الناس الوجهاء بنقدر نبعث الناس لهم قالوا فلان الفلاني ابحث حالته وشوفها، يقول لي انا ما اعرفش ابحث حاله، نبعت حد من الجمعيه يبحث الحاله دي ويرفع الكلام ده لصاحب المال، او ان صاحب المال يجي للجماعه يقول له طب حط المال بتاعك عشان نقدر نكفي نقدر نجوز نقدر نعالج نقدر نصب بيوت نعمل عقد الكلام ده. كل المطالب دي بترد علينا في الجمعيه يوميا بالعشرات، انا بنزل من بيتي ببقى بقول اعمل ايه، زي ما يكون واحد مديون والدائن قاعد له قدام باب البيت. حتى انني مره قلت استشرت بعض اهل العلم هل لي رخصه في ترك صلاه الجماعه؟ انزل اعمل ايه؟ بيتعلقوا بثيابي يتعلقوا بي، اللي بيعيط ودي بتعيط، واعمل معروف ارحمني يا ابني ارحمك ايه ده ربنا يرحم الجميع. طب انا جيت لك، طب انت اخر باب، طب انا تصفع الدنيا بحلقه وانت اخر واحد محوشك للاخر، يبقى عمال يقطع فيك بذكره مش عارف اعمل حاجه. فانا بحيل على الجمعيه، يا جماعه الجمعيه كذا كذا كذا، يجي الجمعيه يلاقي ايه تصفر فيها الريح. طب ايه الحل؟ احنا عايزين بقى ما فيش مره في صلاه الجمعه الا والصناديق لازم تبقى مليان، هذا حق اخوانكم عليكم. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى جماعه من مضر كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم عضهم الفقر بناده ورأى سيما الفقر عليهم تمعر وجهه من الوجد عليهم، فأمر بلالا ف فأذن فأقام فصلى فخطب الناس فآت كلها ورا بعضها إيه؟ وقال ليتصدق أحدكم من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمر. فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، فتتابع الناس حتى صار كومان من ثياب وطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك هذا الانفعال من المسلمين لهذا التبرع لإخوانه المسلمين تهلل وجهه كأنه مذهبة، كأن وشه زي الذهب لما كده بيلمع من الفرح. وكما في الحديث حديث كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام لا ينقص من حسنات شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. أنا عايز إخواننا مش عايز أنبه، أنا بكره هذا الجسد، عايز أشوف الذين يرتدون هذا المسجد، وأنا بعتبر إخواننا اللي بيجوا المسجد دول نقاوة، نقاوة الناس. ما تجيش هنا إلا واحد عايز سنة، إلا واحد ملتزم، إلا واحد جاي من بعيد قطع مئات الكيلوات أو عشرات الكيلوات عشان يجي يسمع كلمة من الحق أو من الهدى. فأنا عارف إن الخير عندهم كثير ووفير والحمد لله، وأرجو أيضا ممن يسمع كلمتي هذه أن ينفعل لهذه الكلمة، وأرجو أن يعني إخواننا الفقراء يجدوا عندكم التبرع والتصدق والقلب الرحيم الشفوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث عياض بن حمار صحيح مسلم أن من أهل الجنة من أهل قالوا أهل الجنة خمس منهم ورجل رحيم قلبه رحيم يعني على الأرملة والمسكين. والله تبارك وتعالى أسأل أن يزيدكم وأن يجزل لكم العطاء، وأن لا ينفق أحد منكم دينارا ولا درهما إلا وعوضه الله عز وجل عنه أضعاف المضاعفة، والحمد لله رب العالمين. أيوة درس الدنيا.